بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله في هذا اللقاء الذي نقرأ وإياكم فيه كتاب مسائل الجاهلية للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد عرفنا في مجالس سابقة أن هذه الرسالة المختصرة المفيدة كتبها الشيخ وجمع فيها مسائل هي في الحقيقة مسائل لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل الجاهلية ومشرك العرب ومن كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا على أمور من أمور الجاهلية في الدين والإيمان والعقيدة والعبادة والأخلاق والسلوك، فغيرها النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنها وجاء ذمها في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى رأس ذلك الشرك بالله تبارك وتعالى. ولا نزال نقرأ في هذه الرسالة، واليوم إن شاء الله بداية هذا المجلس مع المسألة 20. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام: المسألة 20، اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين، ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان عليه السلام.
قال رحمه الله: اعتقادهم، هنا الإشارة والضمير يعود إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى والأميين المشركي العرب، فهؤلاء كانوا يعتقدون في مخاريق السحرة، يعني أفعال السحرة والمشعوذين والعرافين والكهنة وأمثالهم، أنها من كرامات الصالحين، بمعنى أنهم يقولون أن هذه الأمور الخارقة للعادة التي تجري على أيديهم وهي في الحقيقة سحر، دليل على صلاحهم ودليل على كرامتهم، وجعلوها كرامات الأولياء ولم يفرقوا بين كرامات الأولياء وأفعال السحرة والشياطين، فاعتقدوا أنها دليل على صلاحهم وهي في الحقيقة أوهام أو كهانة وسحر ومن قبيل الشعوذة. وفي الحقيقة أن هذا الأمر قد تكلم فيه أهل العلم وبينوه بيانا شافيا، أعني خوارق العادات. عندنا أمر خارق للعادة يجري على يد نبي، وخارق للعادة يجري على يد ولي، وخارق للعادة هو السحر وشعوذة وكهانة ونحو ذلك. ولذلك صنف الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، أولياء الرحمن من الأنبياء والرسل والصالحين، الله عز وجل يجري على أيديهم طبعا الأنبياء معجزات، وهذه المعجزات جاء تسميتها في القرآن الكريم آيات وبراهين، جاء تسميتها آية برهان بينة سلطان، هذه أسماؤها، وكلمة معجزة لم ترد في القرآن ولا في السنة لكن اصطلح عليها أهل العلم، وهو اصطلاح صحيح لا حرج فيه. وأما الكرامة فهي تجري على يد الولي التقي الصالح، يجريها الله عز وجل على يده. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما أفعال الشياطين أما أفعال السحرة ومخاريق السحرة اللي ذكر الشيخ فهذه تجري على أولياء الشيطان. ومن هنا قال العلماء كيف نفرق بين هذه الأمور الثلاثة؟ قالوا بالنظر إلى من جرت على يديه. فالصالح المستقيم نعرف أن ما جرى على يديه ماذا؟ كرامة. وإذا كان معروف بعدم الاستقامة بل بالفساد وترك الصلاة وغير ذلك من وهذه واقع حال هؤلاء المشعوذين والسحرة والكهان، فما يجري عليه يديه ماذا؟ كهانة وسحر. ولذلك الشيخ رحمه الله، الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله على وجه الخصوص في كثير من رسائله يقرر هذا المعنى، وهو التفريق بين من هم أولياء ومن هم في الحقيقة كهان وسحرة، بين شيوخ الحق وشيوخ الضلالة. ولذلك نبه حفيده الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، وهو حفيد الشيخ وأول شارح لكتاب التوحيد، قال إنما ذكر الشيخ الإمام أبواب في كتاب التوحيد من أبواب السحر وشيء من أنواع السحر والكهانة والنشرة ونحو ذلك، قال لأمرين. الأمر الأول لأن هذه الأفعال لا يفعلها الساحر إلا بعد أن يشرك. والأمر الثاني وهذا نبه عليه وقليل من ينبه عليه، قال الشيخ سليمان لأن كثير من الناس اعتقدوا في شيوخ أنهم صالحين وهم في الحقيقة سحرة وكهان، ومن هنا جاءت خطورة هذا الأمر والتفريق بين الكرامة وأفعال السحرة. لأن الكرامات لها شواهد كثيرة، يعني على سبيل المثال العلماء يذكرون قصة أصحاب الكهف، الذي جرى لأصحاب الكهف هذا كرامة، والذي جرى لمريم عليه السلام كان يأتيها الطعام ها كرامة، يأتيها الطعام وهي في محرابها كان من الكرامات، بل حتى ولادة عيسى كيف حصلت كرامة. وجاءت شواهد كثيرة لكثير من الصحابة والتابعين، يعني على سبيل المثال عمر رضي الله عنه، وهذه قصة ذكرها الشيخ الإسلام في الفرقان، أنه كان على المنبر، وهو على المنبر في المدينة وجيش المسلمين في العراق، قال يا سارية الجبل، وهو على المنبر عمر رضي الله عنه رأى سارية قائد الجيش وسمعه سارية وهو في العراق. وهذه من كرامات الله تبارك وتعالى للصحابة والتابعين، وهذا جرى كثيرا وله شواهد كثيرة ذكروها في سيرة الصحابة وسيرة النبي وسيرة أصحاب التابعين، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وذكر شيخ الإسلام في الفرقان أمثلة كثيرة في الحقيقة. والعلماء في التفسير وممن ذكر هذا السعدي رحمه الله أن سورة الكهف في الحقيقة هي يعني من سورة الكهف من مواضيعها الكلية تقرير مسألة كرامات الأولياء، ما جرى لأصحاب الكهف، ما جرى لذي القرنين، الخضر على الراجح أنه نبي وليس بولي. الشاهد ما هي الكرامات؟ وهل الكرامات تختص بأحد؟ هل الولي نفسه هو الذي يجري الكرامة أو الله عز وجل يجريها على يديه؟ العلماء عرفوا الكرامات فقالوا هي الأمور الخارقة للعادة، الأمور الخارقة للعادة التي يجريها الله تعالى على يد الصالحين، غير مقرونة بدعوى النبوة، غير مقرونة بدعوى النبوة. هذه الكرامة مثل أصحاب الكهف، مثل مريم عليه السلام، لأن مريم ليست نبي. ويقررون أن الولاية لا تختص بأحد من البشر ولا بأحد من المؤمنين، وليس الذي يعطى الخوارق، وليس الولي هو الذي يعطى الخوارق، يعني لازم ما يكون ولي إلا عنده كرامات، لا خطأ، هذا من اعتقاد الصوفية. وبل الولاية مرادفة للإيمان كما قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن شيوخ الحنابلة وفقهائهم الذين هم من أهل العبادة أيضا، وبعض الناس اعتقدوا فيهم، هو الشيخ عبد القادر الجيلاني، وفي طائفة تنتسب إليه وهو بريء منهم، كان عابدا وجرى على يديه أمور والناس غلوا فيه رحمه الله. فسئل مرة، سئل: يا عبد القادر، ما الكرامة؟ ما الكرامة؟ ما هي الكرامة؟ أجاب جواب عجيب، قال: الكرامة هي الاستقامة. الكرامة هي الاستقامة. وشيخ الإسلام ابن تيمية في آخر العقيدة الواسطية ذكر، لما ذكر الكرامة وذكر أن في هذه الأمة أبدال وهم العلماء، وذكر الكرامات والمكاشفات، ذكر أن من الكرامات، من أعظم الكرامات، المكاشفات العلمية، يعني الفتح، يفتح على الإنسان في العلم والفقه في الدين، هذه من كرامات الله تبارك وتعالى، ليس كما عند الصوفية أنه يطير في الهواء أو يمشي على الماء أو يطعن نفسه بحديدة ونحو ذلك. وهم يعني هؤلاء الصوفية غلوا في هذا الباب وجعلوه هو أصل الأصول، حتى إنهم إن بعضهم يأتي بأشياء يعني تضحك الإنسان ويدعون أنها ماذا؟ كرامة. ومما سمعت أن أحد مشايخ أهل السنة ناظر صوفيا، وهذا الشيخ كان يعني في بداية نشأته قد خالط الصوفية، يعرف حتى أن بعضهم يفعل رياضات يتدرب عليها ثم يفعلها أمام الناس يظهر أنها كرامة، هي ليست كرامة. يعني بعضهم يقول: كرامة، ما هي الكرامة؟ يحرك أذنيه ويغلون فيه الناس، ها يحرك أذنه، طيب أذنين إذا تحركت ها يقول كرامة، ويفتن الناس. طبعا هم في مجتمعات فيها جهل، هذا الشيخ الصوفي ما كرامته؟ طبعا في مجمع من الناس، هذه صورة الكرامة الذي يدعيها، يقول للناس: سبحوا اذكروا الله. كرامته ماذا؟ أن صدره وجهة قلبه تتحرك 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 بطريقة أنه ماذا؟ يعني قلبه الآن مع الذكر تفاعل مع الذكر. وهذه مناظرة حصلت بين شيخ من أهل السنة وهذا الصوفي، يعني هذا إذا ذكر، إذا سبح عند أحد وذكر الله قلبه يكاد ينخلع. وهذا الشيخ السني يعرف أن هذه رياضات ليست حتى كرامة ولا شيء، فقال: أنت منافق، الله عز وجل يقول: هلا بذكر الله تطمئن القلوب. وقلبك اضطرف مع ذكر الله، قلب عليه المسألة، أليست كرامة؟ فهؤلاء مثل ما ذكرنا لكم، لما قرر العلماء كيف نفرق بين المعجزة والكرامة وأفعال السحرة، المعجزات هذه للأنبياء، والكرامات الله عز وجل يجريها على هذا الولي وهذا الصالح. فالعبرة بصلاحه واستقامته، لا بجريان هذه الأمور على يديه. وأما السحرة ومن هم على شاكلتهم والدجالين والمشعوذين، فهؤلاء يعرفون ببعدهم عن الاستقامة وبعدهم عن دين الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الشيخ ابن تيمية في الفرقان، قال: كرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى. يقول كرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى، والأحوال الشيطانية سببها ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الضابط صلاح الإنسان، الضابط هو صلاح الإنسان. فهذه المسألة التي قال الشيخ العشرون اعتقاد في مخاريق السحرة وامثالهم أنها من كرامات الصالحين، هذا في الحقيقة من أفعال الجاهلية ومن الأمور التي ذمها الله عز وجل وحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منها العلماء. قال ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان، وهذه شبهة شيطانية عند كثير من السحرة إلى اليوم، يدعون أن عندهم كتاب سليمان أو خاتم سليمان أو سحر سليمان وينسبون السحر، وهذا تكرر معنا أكثر من مرة، فهي شبهة شيطانية. سليمان عليه السلام بريء من هؤلاء، بل ما أتى إلا بالتوحيد وما دعا إلا إلى توحيد الله تبارك وتعالى وشكره والثناء عليه وحمده سبحانه وتعالى. وانظروا إلى قصص سليمان التي ذكرت في القرآن، منها سورة النمل وقصة الهدهد، قصة كلها توحيد. كيف سليمان عليه السلام يأتي بأفعال هؤلاء المشركين؟ نعم.
قال رحمه الله المسألة 21 تعبدهم بالمكاء والتصدية.
المكاء الصفير، ويكون بالنفخ في الفم كما هو معلوم، أما ينفخ بفمه أو يدخل شيء من أصابعه في فمه أيضا وينفخ. والتصدية التصفيق، التصفيق بالكفين واليدين. كانوا مشركي العرب يتقربون إلى الله بهذا الفعل مع الطواف عراة حول البيت، مع طوافهم عراة يصفقون ويصفرون، كما قال الله جل وعلا وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، أي صفيرا وتصفيقا. ومن جنس هذا ما كان عند أهل الكتاب في القديم والحديث إلى اليوم، في كنائسهم ومعابدهم تجدون عندهم معازف، عندهم أنغام، عندهم موسيقى، عندهم أفعال واهتزاز ورقص، كل هذا ودفوف أيضا تستعمل في هذه الأماكن، كل هذا في الحقيقة ينافي العبادة. ومن جنس ذلك ما جاء في بعض فرق هذه الأمة كالصوفية مثلا، تجد عندهم مسألة خطيرة جدا وهي السماع، يسمونها السماع، ولذلك صنف فيها أهل العلم مصنفات كثيرة في التحذير منها. جعلوا هذا الغناء وهذه الأناشيد وهذه الطقوس، بل يستخدمون مع الدفوف وبعض الآلات والمعازف، جعلوها من صميم الدين ومن أعظم الأمور التي يتقربون بها إلى الله، بل يصرح بعضهم أنه يخشع قلبه وتدمع عينه في مثل هذه الأمور أكثر من ذكر الله وأكثر من القرآن الكريم، وهذا في الحقيقة لفساد قلبي ولجهلي. فالغناء، الشاهد من هذا أن الغناء والمعازف والملاهي هذه لا تكون قربة، لا تكون قربة إلى الله عز وجل، بل هي باطل، والباطل لا يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك جاءت هذه الشريعة في إنكار هذا الأمر، و جاء البيان من النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الإنكار على كفار قريش، وهو إنكار كل من أتى وسلك هذا السبيل. فالعبادة تقوم على الخشوع لله والتذلل إليه، والعبادة لا كما تعلمون توقيفية، لا يجوز للإنسان أن يشرع من هواه ومزاجه وذوقه. كيف عبد الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم؟ نعبده. لذلك قال صلوا كما رأيتموني يصلي، خذوا عني مناسككم. أما الإتيان بالسماع، ويعني سبحان الله، حتى الأناشيد الجائزة، الأناشيد الجائزة، لأن أهل العلم يفصلون، يعني بالنسبة للأشعار والأناشيد، فيقولون الشعر كلام حسن وحسن وقبيح وقبيح. الشعر الذي ليس فيه معازف وليس فيه أمور هؤلاء الصوفية، لأن هؤلاء الصوفية غلوا، يعني لم يجعلوا هذا مجرد شعر بل جعلوه عبادة يتقرب به إلى الله. شاهد أن كثرة سماع الشعر والأناشيد سبحان الله على حساب القرآن الكريم، على حساب القرآن الكريم. لذلك أعرف أحد الأخوة أمامي سأل أحد المشايخ، وهذا موقف قديم، يقول أنا أسمع الأناشيد كثيرا وأحب في الطريق، وكنا وقتها أيام الأشرطة، السيارة أشرطة الشريط أيام قبل، قبل 20 سنة. فقال له الشيخ، قال كم شريط قرآن في سيارتك؟ قال والله ولا شريط، كلها أناشيد، كل الأشرطة اللي معايا أناشيد، مو غناء بس أناشيد. فشيء على حساب شيء، واضح. والشيطان له خطوات حتى يوقع الإنسان ويحببه في هذا الأمر ويتعلق قلبه به، حتى إنه ما يرق قلبه ولا تدمع عينه ولا كذا إلا بهذه الأناشيد. وسبحان الله مع كلام الله تبارك وتعالى لا يجد هذا الخشوع. الشاهد أن التعبد بالمكاء والتصدية من أفعال الجاهلية وليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو منافي للأخلاق الإسلامية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا إذا تعجب من شيء يقول سبحان الله، الله أكبر. إذا فرح يقول مثل هذه الكلمة، ما يصفق، ما يصفق عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: المسألة 22، أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا.
اللهو، يقول العلماء، اللهو كل باطل يلهي عن الحق. اللهو كل باطل يلهي عن الحق، ولذلك سمي لهوا. واللعب ضد الجد، واللعب ضد الجد. الشيخ قالت أنهم يعني أهل الكتاب والأميين المشركين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. دينهم يحتمل أحد أمرين، ولعله يشمل أمرين، الأمر جميعا لأنه لا منافات. الأمر الأول المقصود بالدين هنا يعني الدين الذي بعث به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لما جاءهم الدين أخذوا يستهزئوا واتخذوه لهوا ولعبا، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. والأمر الثاني أو المعنى الثاني هو أن دين هؤلاء الكفار لهو ولعب، من جنس ما تقدم معنا أنهم يتعبدون بالمعازف، يتعبدون بالمكاء والتصدية، يتعبدون بأشياء. فجعلوا اللعب عبادة ودين، جعلوا اللعب عبادة ودين. ولذلك سبحان الله في تاريخ البشرية عموم هذه الأديان الباطلة إلى اليوم تجدون في طقوس عندهم دينية لهو ولعب، يتعبدون بالله واللعب. فهذا في الحقيقة من طريقتهم، ولذلك يحذر المسلم من سلوك هذا السبيل. وبعض الفرق سلكت هذا السبيل وشابهت هؤلاء الكفار، فتجدون أن عندهم طقوس وعبادات هي من جنس اللهو واللعب. الشاهد أن اللهو واللعب لا يكون قربة ولا يكون دينا يتعبد به ربنا جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: المسألة 23، أن الحياة الدنيا غرتهم فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاه، كقولهم وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين.
الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب سبحانه وتعالى. والدنيا سواء كثرة المال، طول العمر، القوة، الصحة، العافية، هكذا قد تكون فتنة للإنسان ويغتر، وتكون سبب للغرور. ولذلك نجد قصص كثيرة منها، وهي قصة فيها عبرة، حال قارون كيف أنه اغتر بالمال الذي عنده وظن أنه ماذا هو الأفضل، وأن ما عنده دليل على رضا الله عز وجل عليه، بل حتى نسب الفضل إلى نفسه وعلمه وقوته. وكذلك نجد في قصة في سورة الكهف قصة الرجلين أصحاب ماذا الجنة، أحدهما اغتر بماله وبالدنيا التي بسطت عليه. فالحياة الدنيا بسط المال، طول العمر، الصحة، القوة، هذه الأمور المادية الدنيوية ليست دليلا على رضا الله، بل الشاهد والواقع أن الكافر ماذا عنده نصيب من الدنيا أكثر من المؤمن. وأخذوا لذلك مثال النبي عليه الصلاة والسلام لما حرم ونهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، هي للكافر في الدنيا لكن للمؤمن في الآخرة. ومثلها الحرير، لبس الحرير، ومثلها أمور كثيرة يتنعم فيها هذا الكافر وتبسط له الدنيا في حياته، لأن الدنيا ماذا جنة الكافر وسجن المؤمن. والذي ينظر في قصص الأنبياء وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام يجد أتباع الأنبياء هم الفقراء وهم الضعفاء، ليسوا هم الأغنياء وليسوا هم الملأ. تجدون أعداء الرسل هم الذين عندهم القوة المادية وعندهم هذه الدنيا. ولذلك صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي وابن ماجة وغيره، قال عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فالدنيا ليست للمؤمنين، وإنما الآخرة هي التي للمؤمنين. قال فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضا، كقولهم نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. ما دام أننا أكثر أموال وأولاد، حتى الأولاد فتنة، وهذه ذكر الله عز وجل في أكثر من قصة في القرآن الكريم. وهؤلاء الكفار يستشهدون ب هذا البسط في الدنيا على أنهم لن يعذبوا في الآخرة، وهذا استدلال فاسد وغير صحيح. فالإنسان لا يغتر بهذه الحياة الدنيا، ويحذر من أن تغره الدنيا كما غرت من كان قبله من أهل الجاهلية. نعم.
قال رحمه الله المسألة الرابعة والعشرون ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا وأنفا، فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم.
من أخص صفات أهل الجاهلية الكبر، وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني رد الحق وازدراء الناس، فهذه ليست من صفات المؤمنين. وكانت هذه الخصلة سبب لعدم دخولهم في الحق، عرفوا الحق لكن قالوا ما كيف ندخل وقد سبقنا إليه ماذا الضعفاء والفقراء. ولذلك فرعون امتنع من الإيمان بموسى لأجل أنه من الإسرائيليين الذين اتخذهم فرعون ماذا؟ خدما واستعبدهم، كما قال تعالى عنه مخبرا عنه قال أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. أنؤمن لبشرين يعني موسى وهارون مثلنا وقومهما لنا عابدون. فرد الحق فصار الكبر مانعا من قبول الحق، وهذه خصلة جاهلية ذميمة ذمها الله عز وجل في القرآن في آيات كثيرة جدا. فيحذر المسلم من رد الحق بسبب ماذا؟ بسبب الكبر والأنفة. وانظروا إلى استدلالهم، يعني استدلوا بأن أهل الكبر هؤلاء وأهل القوة وأهل الجاه وأهل المنصب ونحو ذلك هم الذين يسبقون إلى الحق، ما دام أن الذي سبقهم الضعفاء خلاص إذن هذا الأمر باطل ليس حق، هذا الأمر باطل ليس حق. فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فالعبرة باتباع الحق ليست بالقوة وليست بالغنى وليست بهذه الأمور. ولذلك الكبر يعني هذا مما من الأمور التي ينبغي ينتبه لها الإنسان، أن الكبر من كبائر الذنوب، وأن المتكبرين كما جاء في الحديث يوم القيامة يكونون كالذر يطأهم الناس بأقدامه. فيحذر الإنسان من هذه الخصلة ماذا؟ الذميمة. وطالب العلم لا يطلب العلم إلا إذا تواضع. لماذا؟ لأنه سيجلس إلى معلم فيتواضع له، وسيجلس في مجلس يكون متفاوت في من يحضرون فيه، فلا بد أن يتواضع. وربما يطلب من شخص دونه في المنزلة أو دونه يعني من هذا القبيل، فلا بد أن يتواضع. وهكذا، ولذلك كما تعلمون أنه لا يطلب العلم مستكبر. نعم.
قال رحمه الله: المسألة 25، الاستدلال على بطلانه بسبق الضعفاء كقولهم لو كان خيرا ما سبقونا إليه.
وهذا في بيان فساد الاستدلال على بطلان الدين بسبق الضعفاء إليه، ولو كان خيرا ما سبقونا إليه. يعني هذا فيه ما هو المعنى الذي في المسألة هذه؟ وإن كان المسائل فيها تداخل وتشابه، لكن هذا فيه أنهم يزعمون أن العلم والفكر مع الأقوياء والأغنياء، مع الأقوياء والأغنياء، ما دام أنه غني إذن هو أعلم، ما دام أنه قوي إذن هو أعلم، أما الفقراء فلا علم عندهم ولا فكر. فعندهم الميزان في ماذا؟ في الغنى والقوة. فيقولون هذا الذي سبقنا إليه الضعفاء هذا باطل. ما الدليل؟ لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لو كان خيرا لسبقنا نحن إليه معاشر الأغنياء وأهل القوة. ولذلك الله عز وجل أبطل استدلالهم هنا في الآية التي استشهد بها في سورة الأحقاف. وكذلك جاءت في قصة نوح: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وآيات كثيرة جاءت في قصص الأنبياء هي تقرر هذا المعنى. نعم.
المسألة 26، تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.
التحريف يعرفه العلماء، يقولون التحريف هو التغيير والإزالة، التغيير والإزالة، حرفت الشيء إذا غيرته وأزلته عن مكانه أو جهته. والتحريف هو في الحقيقة على نوعين، الذي وقع فيه هؤلاء الكفار والمشركين تحريف لفظي وتحريف معنوي، وأشهر المحرفين اليهود كما قص الله عز وجل علينا خبرهم في القرآن الكريم وفي سورة البقرة وغيرها، يحرفون الكلم عن مواضعه في سورة المائدة أيضا. فحرفوا التوراة تحريفا لفظيا، وأيضا حرفوا الدين تحريفا معنويا. وكثير من الفرق الإسلامية وقعت في التحريف الذي نهى الله عز وجل عنه في القرآن الكريم وذمه وحذر منه، وأنه من طريقة الكفار ومن طريقة اليهود ومن طريقة أهل الكتاب. فنجد بعض الفرق كفرق المتكلمين وغيرهم من المبتدعة فسروا القرآن بتفسير لا دليل عليه، بتفسير لا دليل عليه، سواء في باب الصفات أو في غيرها، على تفاوت هذه الفرق. والغلاة من هؤلاء الفرق تجد عندهم تفسير لا دليل عليه أبدا، لا من القرآن ولا من السنة ولا حتى من اللغة العربية أبدا، وكأن القرآن طلاسم ورموز، يأتون إلى كلمة يقولون معناها كذا، ها، بما لا دليل عليه. الشاهد أن تحريف الكتاب من بعد ما عقلوه، يعني من بعد ما نزل وتلاه النبي وبينه وفهموه، ذهبوا يحرفونه ويصرفونه، ولذلك حصل هذا منهم في مناسبات كثيرة، حتى في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مع اليهود، لما أتوا وأخفوا التوراة حينما جاء حد الرجم، وزعموا أنه لا رجم عندهم فحرفوا هذا الحد، ثم انكشف أمرهم كما هو معلوم. ولذلك الله عز وجل سماهم ماذا؟ مغضوب عليهم، مغضوب عليهم الذين لا يعملون بعلمهم ويحرفون. فالناس كما جاء في سورة الفاتحة أقسام الناس: منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالوا. نعم.
قال رحمه الله: المسألة 27، تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله، كقوله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله.
ذكر في هذه المسألة أمر الجاهليين من اليهود وغيرهم، أنهم يصنفون الكتب وينسبونها إلى الله، وهذا قصه الله عز وجل علينا في القرآن الكريم وتوعد اليهود، فقال جل وعلا: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، يريدون عرض من الدنيا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وهذا التصنيف الباطل على نوعين، هذا التصنيف الباطل على نوعين. النوع الأول تصنيف ألفاظ، فيأتون بكتابة ألفاظ وجمل أو آيات أو سور فينسبونها إلى الله، يقولون هذا الكلام قاله الله وأنزله الله، هذا اسمه ماذا؟ تأويل، تصنيف ألفاظ، يكتبونه ويقولون هذا الكلام كلام الله. والنوع الثاني تصنيف تأويلات باطلة، فيصنفون تأويلا باطلا لما بين أيديهم من الكتاب، فيقولون هذا هو معنى كلام الله الذي أنزله، وهذا في الحقيقة من جنس هذه المصنفات الباطلة. فالأول تصنيف ألفاظ، والثاني تصنيف تأويلات باطلة. ومثل هؤلاء في الحقيقة ما جاء عن مدعي النبوة مثل مسيلمة وغيرهم يزعمون أنهم يوحى إليهم فيقول أنزل الله عز وجل كذا وكذا وهو كذاب، وبعضهم أتى بكتب وقال هذا الكتاب نزل عليه وأنه وحي، وبعض الفرق التي تنتسب إلى الإسلام من الغلاة وجد فيهم هذا، فبعضهم يقول عندنا كتاب كذا وعندنا مصحف كذا وعندنا كتاب الجفر، وبعضهم يقول عندنا كتاب البيان والأقدس، وهذا مثل طائفة البابية والبهائية وغيرها، أتوا بكتب ينسبونها إلى الله عز وجل. حتى القديانية عندهم كتاب، ومنهم من يزعم أن هذا الكتاب الذي بين أيديهم ناسخ للقرآن، ناسخ للقرآن. هذا كله في الحقيقة من جنس فعل هؤلاء اليهود الذين ذمهم الله في القرآن الكريم. نعم.
المسألة 28 أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم، كقوله قالوا نؤمن بما أنزل علينا.
سبق معنا في المسألة 4 تقريبا التقليد، فهؤلاء من خصالهم التقليد والتعصب، حتى بلغ فيهم أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم. فاليهود لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ما قبلوا الحق منه لأنه ليس منه، وكذلك كفار قريش اعترضوا لماذا بعث، لم يبعث فينا أو فيما هو أقرب مع أنه منه. فأهل الجاهلية لا يقبلون الحق إلا الذي مع طائفتهم، فيقلدون طائفتهم في الحق والباطل، فيقلدون طائفتهم في الحق والباطل. وسبحان الله، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يبطل هذه الدعوة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام رب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب تتمة الحديث ماذا؟
رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه،
إلى من هو أفقه. فالواجب قبول الحق من كل أحد. قد يكون الذي أتاك بالحق أعلم منك وأفقه منك، وقد تكون أنت أيضا أعلم منه، عندك علم لكن غيرك جاءك بعلمه بحق. يعني قد يكون الإنسان أعلم، لكن قد يكون من هو أصغر منه سنا وأقل منه علما عنده مسألة ماذا ليست عنده. فالواجب عليك أن تقبل الحق من كل أحد، وهذا الأدب وهذا الخلق دائما يقرره أهل العلم، أن طالب العلم يقبل الحق من كل أحد. ولذلك الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري التي تسمى هدى الساري أو هدي الساري ذكر أثر ينسب إلى البخاري وغير البخاري، يقول لا يكون طالب الحديث أو طالب العلم طالب علم حتى يأخذ عمن فوقه وعمن مثله وعمن دونه، عمن فوقه يعني أعلم، وعمن مثله زميل له، وعمن دونه. ومع الأسف قد يوجد من طلاب العلم من لا يقبل الحق إلا من هو يعني أعلم منه، وقد يوجد من بعض كبار السن من إذا جاه شخص مثلا من سن أبنائه أو أحفاده ما يقبل منه الحق مع أن معه ماذا؟ علم ودليل. يحصل هذا صح؟ مثلا في مسجد يصلي هذا ويخطئ في الصلاة، مثلا يأتيه صغير يقول له ترى هذا خطأ، النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فيعترض يرد الحق، أنت صغير وتعلمني وهذا خطأ. لكن المطالب من الصغير أن يتأدب ويتلطف مع الكبير وأن يوقر الكبير وأن يحترم الكبير. لذلك مع الأسف بعض طلاب العلم قد تجد صغير في السن لكن عنده جرأة حيث يتجرأ على والده، يتجرأ على كبار السن بحجة أنه عنده علم وليس عندهم هم علم، وهذا خطأ. الشاهد ونعود إلى المسألة، قال أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم، قالوا نؤمن بما أنزل علينا. وهذه الآية وردت في اليهود وذكرها الله عز وجل في القرآن، وإذا قيل لهم كما في سورة البقرة، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه، ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. هذه الآية عجيبة. الآن وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، ما المقصود بما أنزل الله هنا؟
قرآن.
الآن بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة ونزل القرآن، ماذا قالوا؟ قال نؤمن بما أنزل علينا، يعني ماذا؟
التوراة.
ويكفرون بما وراءه الذي هو القرآن وهو الحق، وهو حق ومصدقا لما معه، مصدق لما في التوراة والإنجيل. السؤال هنا، هل هم آمنوا بالتوراة؟ ما آمنوا بالتوراة، كفروا بالتوراة وحرفوا التوراة وقتلوا الأنبياء وآذوا موسى. لذلك الله عز وجل قص علينا أخبارهم في القرآن كثيرا مع موسى عليه السلام، وآذوه أذى عظيم، حتى قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. هؤلاء بنو إسرائيل آذوا موسى أذى عظيم، والآن لما جاء القرآن قالوا لا نؤمن بما أنزل عليه. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. فهذه الدعوة وهي أننا لا نقبل إلا الذي عندنا أو الذي نزل علينا، في الحقيقة أنها غير صحيح، لأنهم غرضهم فقط رد الحق، فيحتجون بأي حجة، مع أنهم هم في الحقيقة ما آمنوا بالتوراة بل فعلوا هذه الأفاعيل التي أخبرنا الله عز وجل عنها في القرآن الكريم. نعم.
قال رحمه الله: المسألة 29، أنهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله طائفتهم، كما نبه الله تعالى عليه بقوله قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين.
يعني هم زعموا ماذا؟ أنهم لا يقبلون إلا الحق الذي نزل عليه. طيب، هل قتل الأنبياء مما الله عز وجل أمرهم به أو هو موجود في كتبهم؟ لا، فليس الأمر بقتل الأنبياء موجود في كتبهم. أين هذا الامتثال لما أنزل الله عز وجل عليكم في التوراة؟ فهؤلاء غرضهم دفع الحق، غرضهم دفع الحق الذي جاء به من هو من غير طائفته، ولذلك هم لا يلتزمون بتطبيق كل ما عندهم أو ما عند طائفتهم، ويفعلون أشياء ليست موجودة عند طائفتهم أو في كتبهم. فهذه المسألة فيها بيان أن أهل الجاهلية في كل زمان وفي كل مكان حتى اليوم غرضهم رد الحق، يزعم أنه عنده كتاب أو عنده أو أنه تعلم، أو هو في الحقيقة لا يطبق ما تعلم. إذا أنكرت عليه قال أنا على المذهب الفلاني، وهو في الحقيقة من أجهل الناس في المذهب الفلاني، وهو أيضا لا يعمل به ولا يطبقه، لكن غرضه ماذا؟ أن يرد الحق، غرضه أن يرد الحق. ولذلك الله عز وجل أخبرنا عنهم في القرآن الكريم في الآيات التي فيها وعيد، وأنهم يتبرؤون يوم القيامة من بعض، كما في قوله وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. فهذا التقليد الأعمى خطير جدا، ويكون تكون عاقبته في الآخرة خطيرة جدا، كما
أخبرنا الله عز وجل عنها في القرآن الكريم، فرد الحق وهذه الدعاوى يحذر منها المسلم، فهي ليست من أمر الجاهلية. فإذا جاءك الحق وجاءك الهدى مقرونا بالدليل فاقبله، سواء كان من مذهبك أو من غير مذهبك، من طائفتك أو من غير طائفتك، فالحق يقبل من كل أحد. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.